بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحي رحمه وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فلقد شغل ارباب الفكر الاسلامي واصحاب غيره الاسلاميه واصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل اليه امرهم، لقد شغلهم هذا الامر كثيرا، وذكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين، في أسباب تأخرهم أمام عدوهم، وفي أسباب تفرقهم واختلافهم، وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف. وهي معلومة أيضا، ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين، فإن وصف الداء ثم وصف الدواء لا من أسباب الشفاء والعافية. فإذا المريض متى عرف داء وعرف دواء هو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العادي الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، لهم أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه، وحتى يموت شعوره، وحتى لا يبالي بمن يصب له الدواء، فيكون الدواء سدية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد منع بالبقاء معه انخفاض مزاجه وضعف الله بصيرته وغلبت الهواء عليه، وغلبت الهواء على عقله وقلبه وتصرفاته. كما هو الواقع الكثير من الناس، بل في اكثر الناس، بالنسبه الى الادواء الدينيه وعلاجها، فقد استلذ الاكثر وطاب له البقاء مع امراضه وسيئاته التي اوحدته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء الحقيقه، ولا يحس بنتائجه، ولا بما يترتب عليه في العدل والعدل، ولا ينفذ الدواء، ولا يحس عليه، ولا وصف له بينا، ولو كان قريبا فانه لا يهمه ذلك، ولا يحس على وضعه على الدواء على الداء. وما ذاك الا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخزائن ضرره وعدم الهمة العالية من تحصيل مطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر الميت وأرباب البصيرة النافذة والخبرة من أحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأخره. كما بينوا ايضا وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته الى قصنا قصنا ثمار الدواء بصدق وترجع اسباب الضعف والتاخر وتسليط الاعداء ترجع الى سبب واحد بشاعه الاسباب ترجع الى اسباب الى سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة. إلى عامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة. وهذا السبب واحد والعامل واحد هو الجهل. والجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين. وصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهة الموت ومنها نواة الصلوات واتباع الشهوات ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا لأخذ حاجاتهم لعدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم ونشأ عن ذلك أيضا التفرغ والاختلال وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما يصب عن سبيل الله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الجافي الذي يرهب العدو ويعين على قتاله وجهاده واخذ الحق منه وعدم اعداد الابدان للجهاد وعدم صرف الاموال بما ينبغي من اعداد العدو والتخرج من شره والدفاع عن الدين والوطن ولا شيء عن ذلك ايضا الحرص على تحسين الدنيا بكل وسيله وعلى جمعها بكل سبب وكل انسان لا يهمه الا نفسه وما يتعلق ببلاده وان ذهب في ذلك دينه او اثره هذه حال الاكثرين هذا هو الغالب على الدول المنتسبه الإسلام بل يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرص من بعضهم على وجه ليس بالأكبر وليس بالمطلوب من كل وجه ويدل على أن أعظم الأسباب والجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين مع آيات في المعنى والحديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه بل القرآن الكريم مملوء بالتنديد بالجهل واهله والتحذير منه ولكن اكثرهم يجهلون ولكن اكثرهم لا يعقلون الى غير ذلك هل الجهل بالله وجهل بدينه وجهل بما يجب عند العدو من الاعداد والنهبه والاتحاد والتعاون عن الجهل نشات هذه الاشياء التي سمعها سابقا من فرقه واختلاف واقبال على الشهوات واضاعه لما اوجب الله وعدم ايثار للاخره وعدم الثبات اليها بل لا يهم الاكثرين الا هذه العاده كما سمعتم في طاعه من القاري قبل قليل كلا ما تحبون العاجله وسيرون العاجله وكما في قوله جل وعلا فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الاهوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الاهوى الجهل مسحت هذه الجوارح وهذه العوامل القبيله التي هي حب الدنيا وكراهه الموت والاقبال على الشهوات واضاعه الواجبات والصلوات واضاعه اعداد العلم من جميع الوجوه الا ما شاء الله من ذلك والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون الى غير ذلك قوله عليه الصلاه والسلام يريد الله بخيرا يفقه في الدين يدل على ان من علامات غيره والسعاده بالعبد وبالدوله المستعد ان يفقه في الدين فان اقبل على توقف الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليه في العاجل والاجل فذلك علامه ان الله اراد به خيرا ومن ذلك يعد العده للعدو ومن ذلك يؤدي فضائل الله وان ينتهي عن محارم الله وان يقف عند حدود الله ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه بكل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرحمه ويوصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند عدوه وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تريع القوى وتصلح القلوب حتى لا تقابل عدو ولا تجرى في الجهاد والتفقه بالدين ايضا يعطي المعلومات الكافيه عن الاخره وعن الجنه ونعيمها وقصورها وما فيها من خير العظيم وعن النار وعذابها وانكارها وانواع ما فيها من السر والعذاب ويقصد القلوب نشاطا في طلب الاخره وزهدا في الدنيا وعنادا للاعداء وحرص على الجهاد في سبيل الله والاستسلام في سبيله سبحانه وتعالى وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تحكيم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده فإن العلم يدعو إلى العمل العلم النافع الحقيقة الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاتف والتناصر والتعاون على الخير ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق والجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وفي أخذ حقوقه منه وبالعلم يقول النفوس والاموال رخيصه في جلب رضا الله وفي سبيل اعلاء كلمه الله وفي سبيل انقاذ المسلمين من شطره عدوهم وتخليصهم مما اصابهم من انواع البلاء وفي سبيل استيقان المستضعفين من ايدي اعدائهم وفي سبيل حفظ شأن المسلمين وحوزتهم ولا تنقص بلادهم وحقوقهم فإذا كان الجهل قدرت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الجهاد هذا الإرصاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الخروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع لشهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة عن أطفالها. يا رسول الله، هل يجلى في البناء؟ قال: لا، ولكن له مثال فوق هذا السيل تنزع المثابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوب الوهن. إذا رسول الله الوهن قال: حب الدنيا وصراحة الموت. حب الدنيا وصراحة الموت هذا الوهن، وهذا الوهن ليس على الجهل الذي صاروا مثابة هو مثال السيل، ما عنده بصيرة. هذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن مسيطرا عليهم ومستقرا في قلوبهم، لا يستطيعون الحراج الى المقامات العاليه والجهاد في سبيل الله والى كلمه الله، لان حبهم الدنيا وشهواتها في الملابس ومآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك ابعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، فسوى ان تفوتهم هذه الاشياء. وكذلك اوجب لهم البخل حتى لا تصرف الاموال الا في هذه الشهوات، وافقده هذا الجهل افقده القياده الصالحه المؤثره القياده العظيمه القاده التي لا يهمها الا اله كلمه الله، لا يهمها الا الجهاد في سبيل الله، لا يهمها الا سياده المسلمين وحفظ ديارهم من عدوهم واعداد العده من كل طريق ومن كل وسيله لحفظ دين المسلمين وزيارته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم ونفوسهم وذرياتهم أحدهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من امتثال المسلمين من عدوهم ووصفهم بأنهم وثاء كوثاء السيء، وأن أسباب ذلك نعم المثابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعداءهم لا يهابون، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإهانتهم العاجلة حقهم. والعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأ، فإذا رأى العدو أن هذا المقابل هذا الخصم المقابل ليس له هذه الهمة وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العادل أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى ينقص له بذلك وحتى يصده عن المطالب العالية وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحسن عليها إلا من رحم ربك وما أقلك، فهم في الغالب قد ضعفوا على عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعدائهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا صبر على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال، بل قواهم جائزة عدوهم ولا يعدوا لهذا المقال عدة في بلادهم. فلذلك استقرهم العدل ولم يبالي بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسؤول والرئيس المرؤوس. وأولئك سابرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا ما رحم الله، حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الدهر فوق الموت، وحريصون أيضا على ألا يتعاطوا أمرا يسبب فيه يسبب الموت والانقطاع والانقطاع من هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إلى كلمة الله وسوى الجهاد في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى بشهر الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه الرضيين ومن سار على طريقهم القرون المتأخرة بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إذا أردنا إلى كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيثار للآخرة وإعداد للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال والحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من سجن عدوهم ومكائد عدوهم. وإلى علم الداء وهو واضح وبين، وهو كما علمنا غلبة الجهل وعلم التعلم والتربط في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية التي تؤثر الوظائف فقط وغير علوم توجب الإعداء للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبدع عن مسخرة الله. لا، والعلوم قاصرة ضعيفة وصارها قاتله لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دولته. وقل من يعلى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعلى بالعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فلا أداء واضح بين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والعوار والغفلة حتى صار الموت مرغوبا وحتى صار الدنيا محبوبة مرغوبا فيها ومؤثرة وحتى صار الجهاد شبعا خفيفا خطيرا لا يقبله إلا القليل من الناس، وصار هدف ليس إلى كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى لا لإعلاء كلمة الله ويغاربين والقضاء على ما خلف له. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله وطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضحك أمامهم وطريق فلاحهم النجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء طريق ذلك هو الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مراضي الله على مسائل والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سائر الذنوب ومما وقع من التقصير والبر الصادق والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب وطاعة الله ورسوله وكفى عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب العظيم فإذا ما منعنا عنك عدوك سلاحا لأي شيء تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم فلا بد من عباد المستطاع ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين استغناء عدوهم قاصدين جهاد عدوهم قاصدين استيقان بلادهم قاصدين إقامة أمر الله في أرض الله قاصدين دار الآخرة يكفي منهم المستطاع لأن الله تعالى أعدوا لهم ما استطاعوا ولم يقل سبحانه أعدوا لهم مثل قوتهم هذا قد لا يستطاع أن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا يكفي بحمد الله إذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله الله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أو يثبت أقدامكم فكلمه سبحانه وتعالى والله ليس بعاجز ولا في حاجة إلى الناس ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء يبتلي عباده على خيار بالإصرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره وليعلم رائده النجاة من غيره فإن فهو القادر على نصر أوليائه وإلا في أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى أولاد كما قال سبحانه ذلك ما يشاء الله لينتصر به ولكن ليبلو بعضهم بعض وقال سبحانه في سورة الأنفال قصة بدر وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم إن عندهم بالبدر من الملائكة وما ذكر ما ذكر كذلك وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز سبحانه وتعالى يا شيخ العراق كذلك وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن قلوبهم والنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم النصر من عنده جل وعلا ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكرات الجن كل ذلك من أسباب النصر وللتبشير والطمأنينة وليس النصر معلقا بذلك قال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وكم من بدر 300 وبضعة عشر والسلاح قليل والمركوب قليل المشهور ان الابل كانت 70 وهم كانت 410 يتعاقب منها تقييمها الابل والسلاح قليل ولا يتبعهم من الخير الا سوى فرسين وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000 الكفار كان حول 1000 وعنده القوه العظيمه والسلاح الجليل ولما اراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم بل هزمهم الله هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب300 و110 هذا ما عندهم من القوة الضعيفة لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت فئة قليلة الفئة الكبيرة وأسروا له 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد عن أحد هذا من أجل عناية الله ونصره وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أنواع العرب شروط العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة وتخلى النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر الحسي هم كانوا مدة وهم حاصروا المدينة ثم نزلهم الله بغير قتال نزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجلدا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى صلوا خائبين الى كتاب الله بدون قتال كل هذا من نص سورتين سبحانه وتعالى ثم خذلوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو يوم الحديبيه وجرى بينه وبينها الصلح المعروف ثم غزاهم بعد في السنة الثامنة في رمضان فتح الله عليه مكة ثم دخل الناس إلى أفواج بعد ذلك. المقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى والنصر لعباده، ولكنه عز وجل أمر بالأسباب وأعظم الأسباب طاعة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله، حتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم، وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإلى كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد محمد، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله والرغبة فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لكيان المسلمين وصلا له على أعدائهم ولإقامة أمر الله بأرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة على الأعداء والتقدم أمامهم، التعلم والسعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير، العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك، العمل بأداء فرائض الله وحفظ محارم الله والتوبة إلى الله مما قضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء كلمة والنصر على أعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بالقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. وربك يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا قال وعد الله الذين ينتسبون إلى رئيس أو إلى العرب، أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول وغير ذلك، ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان وعمل الصالح، بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستفزاز: الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار، ومن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك يضمن له النصر ولا يضمن له السلامة ولا العز، بل قد يوصل كافر على كافر، وقد يوصل مجرم على مجرم، وقد يعان منافق على منافق، ولكن النصر المضمون وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم انما يحصل بالشروط التي بينها سبحانه وبالصفات التي اوضحها جل وعلا: من الايمان الصادق والعمل الصالح، من نصر دين الله، من الايمان الصالح ونصر دين الله. فالنصر دين الله يفسر بالايمان والعمل الصالح، يفسر بالايمان والامر المعروف والنهي عن المنكر، يفسر باقام الصلاه وايتاء الزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بالقيام بامر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود، ولهذا لا تؤخر جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناه في الارض 아빠가 없어라. 아들 못살게 와 먹으면 나오? 말해라. 말해라 소리인다. 그만 해봐. 인간 속으로 속으로 해봅니다. 애인들은 아빠가 없어라. 와 될지가 와 먹으면 나오? 말해라 누가? 말해라 소리인다. 얘는 희망이 되야네. 내가 아빠가 말해라. 얘는 희망이 되야네. 아빠가 말해라. 내가 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 아빠가 말해라. وقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصل بهذه الصلاة وقال سبحانه وتعالى كنت ترى أمة وفي الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله وقال عز وجل واتقوا أمة واتقوا أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذا أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وفي العظمة الحميدة هم الذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين عملوا الصالحات هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم الذين نصروا الله عز وجل في قوله نصر الله ينصركم إلى غير ذلك وهم يذكرون في قوله سبحانه وقال حقا يا نصر المؤمنين الدواء واضح والعلاج بين لكن غير ما يريد الاخذ بالدواء وغير ما يريد العلاج قال واجب ولاة الامور واجب العلماء والحلال في كل مكان في جميع الدول الاسلاميه واجب الولاة لا كانوا صادقين في دعوى الاسلام واجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله وواجب الأحياء من المؤمنين أن لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله وأن يصدقوا في ذلك وأن ينصروا دين الله في إقامة الصلاة وإداء الزكاة والحفاظ على ذلك ونبذ المعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي يستعمل في المدارس وجميع المراحل والتعاون ايضا التكاتف ضد الاعداء والاتحاد ضد الاعداء وتوحيد الكلمه ضد الاعداء مع الاخلاص لله في العمل والصدق في العمل وهي في الاخره وانذار مرضاه الله واعلان كلمه الله على ما سوى الله هذا هو الواجب على الجميع وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبة وبذلك أيضا ينصرون على أعدائهم ويصلون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض ويهابهم عدوهم إذا رأى أنه الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وخابهم وأعطاهم وطالبهم وخاب جهادهم ووقف عند حده كما كان الأمر كذلك في عهد سلفنا الصالح الذي لا يخفى على أهل العلم حالهم وشأنهم وبالأمس القريب الإمام المجدد من عالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك بالجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى دولات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم ورأى أن من الواجب عليه أن يقوم بدعوة الله سبحانه وأن ينبههم على ما وضعوه من الخطر وأن يسعى في جميع كلمة من الحق وعلى رئيس واحد يدين به أمر الله ويجاهد به في سبيل الله فجدت رحمه الله ودعا الى الله واتصل بالامراء وكتب الرسائل بامر التوحيد وتسليم شريعه الله وتقصيد بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه بالدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد بالدعوه الى الله وجهل به سبيله وجهل كلمه في حريرة اولا ثم في العيينه، ثم انتقل بعد امور وشؤون انتقل الى البدعيه وبايعه محمد بن مسعود رحمه الله على جهاد في سبيل الله وعلى اقامه امر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وايده. واعلنوا التوحيد ودعوا الناس الى الحق والهدى وحكموا شريعه الله لعباد الله، وكانوا قبل في غايه من الضعف، لكن بسبب الصدق والاستعانه بالله واتحاد الكلمه وغسل المقصد وتصنيع كلمه الله في ارض الله ايده الله واعانه. واخباره لا تخفى على كثير، لا تخفى على كل من له ادنى بصيره. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الامر وحرص في هذا الامر واستعان بالله سبحانه ثم باهل العلم والايمان والبصيره حتى اعانه الله وايده وجمع به كلمه المسلمين هذه الجزيره على كلمه واحده وعلى تحكيم شريعه الله وعلى الجهاد في سبيل الله حتى استقام امره وحتى توحد اهل الجزيره يعني سماح الجزيره على الحق والهدى وتحكيم الشريعه باثر الصدق والجهاد لله عز وجل ولاعلاء كلمه سبحانه وتعالى. المقصود ان الامثله كثيره للصادقين انه صدق في جهاد سبيل الله، وهكذا صلاح الدين الايوبي قصته معروفه محمود زكي معروف كذلك. فالمقصود ان سلفنا الصالح الاوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم فعزهم الله وعلى شانهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكه كياسره ومملكه الروم في الشام وما حولها وكياسره في بلادهم حتى كسروا كسرى وكسروا قيصر كما هو معلوم، ثم من بعدهم ومن صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوه بقدر ما عندهم من الصدق واعلان كلمه الله والتكاتف، ثم في اوقات متعدده ومتغايره ياتي الناس لهم من الصدق والنشاط والاخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر اخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الاولين ينصر الاخرين سبحانه وتعالى، والله عز وجل ناصر من نصر وخير من سبق. ومن استقام على امر الله ورجع الى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لكلمه الله واتحد مع اخوانه وتعاون مع اخوانه واعد المستطاع العده باخلاص وصدق وتاب الى الله واناب اليه وغير به من فساد الى صلاح، والله يغير ما به من ذله ومن هوان الى عز ورفعه والى قوه ونشاط والى تقدم والى نصر على الاعداء باذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصر ويثم الخزى جل وعلا، اليس الله بكافر عبده؟ من توكل عليه واستقام على امره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وايده، كما قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الاعداء بل ينصرون عليهم ويعاون عليهم ويكونون في المقدمه واعداؤهم في المؤخره باذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا، والقلوب والنفوس به سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على تمكين اولياءه في لحظه واعانتهم على عدوهم وعلى خذلان اعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم باقل سبب اذا شاء الله سبحانه وتعالى. كم من فئه قليله غلا فئه كثيره لله والله مع الصابرين، ولكن المصيبه انفسنا، المصيبه جاءت من عند انفسنا كما قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فانكسرت ايديكم ويهوى كثير. المصيبه جاءت منا من المسلمين من تكاسلهم من ضعفهم من جهلهم من ايثارهم العاجله حبهم الديمقراطيه الموت من تخلفهم عما اوجب الله من ضعف الصلوات واتباع الشهوات وايثار العاجله والعكوف على المحارم والاغاني السريعه والفساد في القلوب والاخلاق الى غير ذلك، ومن عدم العنايه بالعدل وعدم العنايه باسباب النصر الاتكال على الحاجات بكثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشتاها ومن الفسق الذي قل به الناس عن بسبب إذانهم العاجرة وإقبالها السنوات سلط على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا فإن جاءوا أنه سبع أنه تغير ومضى مطافيها ورسقوا فيها الحق على القول فدما طلب منها الصوفية. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون به والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا وعلى التوقف للدين والصبر على مواليه والبعد عن مشاغله سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلاتيسا ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويحيي مسيرته ويصدر أعداءه ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة وأن يعيدهم من ذهاب العاجلة الآجلة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشخاصه وأشخاصه.